الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وله، وبعد، هذا هو المجلس العاشر من مجالس الدورة التأصيلية الثالثة في دورتها الثانية، وهو الرابع في قراءتنا لكتاب القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنى للشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى، ونحن في عشاء السبت 26 من شهر ربيع الأول عام 41 و400 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. وكنا قد وقفنا في الفصل الثالث في قواعد في أدلة الأسماء والصفات، بعد أن عرفنا 7 قواعد في باب الأسماء و7 قواعد في باب الصفات. الآن يذكر المصنف رحمه الله تعالى قواعد في أدلة الأسماء والصفات، فنبدأ على بركة الله تعالى، ونسأله جل وعلا أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. نعم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه وللمسلمين أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: الفصل الثالث، قواعد في أدلة الأسماء والصفات. القاعدة الأولى: الأدلة التي تثبت بها أسماء الله تعالى وصفاته هي كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فلا تثبت أسماء الله وصفاته بغيرهما. وعلى هذا فما ورد إثباته لله تعالى من ذلك في الكتاب والسنة وجب إثباته، وما ورد نفيه فيهما وجب نفيه مع إثبات كمال ضده، وما لم يرد إثباته ولا نفيه فيهما وجب التوقف في لفظه، فلا يثبت ولا ينفى لعدم ورود الإثبات والنفي فيه. وأما معناه فيفصل فيه، فإن أريد به حق يليق بالله تعالى فهو مقبول، وإن أريد به معنى لا يليق بالله عز وجل وجب رده. فمما ورد إثباته لله تعالى،
يعني هذه القاعدة قاعدة عظيمة نافعة، أن باب الأسماء والصفات باب توقيفي، فالدليل الذي به نثبت الاسم والصفة الكتاب والسنة. طيب، ما لم يأتي فيه في الكتاب والسنة من الأسماء والأوصاف ماذا نفعل؟ أما باب الأسماء فمقفل، لا يمكن أن نثبت لله اسم لم يرد مهما كان، يعني ظن الناس فيه من الحسن والكمال. أما الصفات التي لم ترد في الكتاب والسنة فأوردها الناس، ما موقفنا منها؟ ننظر، إن كان يراد من هذا الكلام معنى صحيح قد دل عليه الكتاب والسنة فيثبت المعنى الصحيح، فيثبت المعنى الصحيح ويتوقف في اللفظ المجمل، ويتوقف في اللفظ المجمل. وإن كان اللفظ المجمل يدل على معنى فاسد فيرد المعنى الفاسد ويتوقف في اللفظ المجمل ولا نقبل. طيب، إذا كان اللفظ ليس مجملا معناه صحيح، فحينئذ نقول إن كان المعنى صحيح دل عليه الكتاب والسنة بأدلة أخرى فنثبت هذا المعنى، وهذا اللفظ نقوله من باب الخبر ولا نثبته لله صفة. هذه مسألة مهمة الآن، يعني الشيخ ذكر هذه المسألة: ما ورد إثباته أثبتناه، ما ورد نفيه ورد نفيناه، ما لم يرد إثباته ولا نفيه وجب التوقف فيه. طيب، إذا لم يرد نفي بعض النقائص ننفيه، لأن الله عز وجل قد جاء بالنفي المطلق الذي يدل على نفي كل نقيصة. واضح هذا؟ لو جاء إنسان قال مثلا لجهله مثلا قال: إن الله سبحانه وتعالى عياذا بالله أنه ليس، أنه يأكل ويشرب، قلنا ليس كمثله شيء،
هي صفة نقص بحاجة إلى الطعام والشراب، مع أنه جاء منصوصا يطعم ولا يطعم ولا يطعم، جاء منصوصا. فهذه مسألة مهمة، أن النقائص التي هي نقيصة من حيث هي تنفع عن الله مطلق، لما جاء من النفي المطلق للنقائص. طيب إذا كان كمالا، فهذه مسألة الآن مهمة، إذا كان كمالا ولم يأتي إثباته ولا نفيه، كما قلت إن كان اللفظ مجمل نستفصل، إن كان اللفظ غير مجمل فنقبل المعنى ونطلق اللفظ من حيث الخبر. مثال ذلك، قبل أن يذكر الشيخ مثال ذلك الآن، لما يأتي إنسان ويقول الله موجود، قلنا موجود أي ثابت وجوده، متقرر وجوده، هذا المعنى ورد في الكتاب والسنة بالتضافر، فإنه سبحانه له الوجود، واجب الوجود، كيف لا يكون موجود، واجب الوجود. فإذا قلنا الله موجود فهذا من باب الخبر، والمعنى ثابت وجوده، فثبوته ثبوت وجوده وأنه واجب الوجود هذه الصفة، لاحظ الآن، هذه الصفة واجب الوجود خبر، أما إثبات وجوده صفة دل عليه الكتاب والسنة، فهو الحي قيوم ذو الجلال والإكرام، ذي الجلال والإكرام سبحانه وتعالى. أما إذا أوردوا علينا لفظا في الباب الأسماء والصفات مما جاء في الكتاب والسنة، سواء في الصفات، في لوازم الصفات أو فيما لم يرد في الصفات، فلو قال لنا قائل أنتم الآن تقولون إن الله عز وجل استوى، هل له مكان؟ سيأتي الجواب عن من كلام الشيخ. نعم.
قال: فمما ورد إثباته لله تعالى كل صفة دل عليها اسم من أسماء الله تعالى دلالة مطابقة أو تضمن أو التزام.
وهذه مسألة مهمة لا تنسوها، كل صفة دل عليها اسم من أسماء الله تعالى، كل اسم من أسماء الله يدل على صفة، إما بالمطابقة وإما بالتضمن وإما بالالتزام، فكل اسم يدل على ثلاثة أشياء، يدل على صفة بالمطابقة، على صفة بالتضمن، على صفة بالالتزام. مثل الحي اسم من أسماء الله دل على صفة الحياة بالمطابقة، دل على صفة الحياة بالمطابقة، دل على صفة كونه له ذات بالتضمن، بإيش؟ بالتضمن، دل على كونه الأول باللزوم. نعم.
قال: ومنه كل صفة دل عليها فعل من أفعاله كالاستواء على العرش والنزول إلى السماء الدنيا والمجيء للفصل بين عباده يوم القيامة ونحو ذلك من أفعاله التي لا تحصى أنواعها فضلا عن أفرادها، ويفعل الله ما يشاء. قال: ومنه الوجه والعينان واليدان ونحوها، ومنه الكلام والمشيئة والإرادة بقسميها الكوني والشرعي، فالكونية بمعنى المشيئة والشرعية بمعنى المحبة.
الكونية بمعنى المشيئة أي لازمه، والشرعية لازمه المحبة، وليس معنى أن إرادة يساوي المحبة، لا، الإرادة الشرعية ملازمة للمحبة، الإرادة الكونية ملازمة للمشيئة وأنها تكون. نعم.
قال: ومنه الرضا والمحبة والغضب والكراهة ونحوها، ومما ورد نفيه عن الله سبحانه الانتفاء وثبوت كمال ضده، الموت والنوم والسنة والعجز والإعياء والظلم والغفلة عن أعمال العباد، وأن يكون له مثيل أو كفء أو نحو ذلك. قال: ومما لم يرد إثباته ولا نفيه لفظ الجهة.
فالآن هذا مثال لشيء لم يرد نفيه ولا إثباته في الكتاب والسنة، ما موقفنا؟ نعم.
قال: فلو سأل سائل هل نثبت لله تعالى جهة، قلنا له لفظ الجهة لم يرد في الكتاب والسنة إثباتا ولا نفيا، ويغني عنه ما ثبت فيهما من أن الله تعالى في السماء وأما معناه فإما أن يراد به جهة سفل أو جهة علو تحيط بالله أو جهة علو لا تحيط به، فالأول باطل لمنافاته لعلو الله تعالى الثابت بالكتاب والسنة والعقل والفطرة والإجماع، والثاني باطل أيضا لأن الله تعالى أعظم من أن يحيط به شيء من مخلوقاته، والثالث حق لأن الله تعالى العلي فوق خلقه ولا يحيط به شيء من مخلوقاته.
وهكذا لفظ المكان، لو جاء إنسان وقال تثبت لله المكان أو لا، فأنت تستفسر، إن كان المقصود بالمكان العلو فهذا ثابت لله عز وجل، ولفظ المكان لا أطلقه ولا أرده ولا أقبله. إن كان المقصود بالمكان شيء وجودي يحيط بالرب فالله عز وجل فوق الموجودات وسابق على الموجودات فلا يحيط به شيء. المعنى مسألة سهلة جدا، هكذا الحيز. إذن لاحظ الجهة والمكان والحيز ثلاثة ألفاظ مجملة واردة في باب الاستواء، واردة في باب العلو. فما موقفك؟ الاستفصال، اثبت المعنى الذي دل عليه الكتاب والسنة وتوقف في اللفظ لا تقبله، لأنك إن قبلته ألزموك بلوازم فاسدة وإن رددته ألزموك بلوازم فاسدة. نعم.
قال: ودليل هذه القاعدة السمع والعقل، فأما السمع فمنه قوله تعالى: وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون، وقوله: فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون.
المسألة مبناها على الاتباع في باب الأسماء والصفات وفي عموم الشرع. نعم.
وقوله: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وقوله: من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا، وقوله: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا، وقوله: وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم، إلى غير ذلك من النصوص الدالة على وجوب الإيمان بما جاء في القرآن والسنة. قال: وكل نص يدل على وجوب الإيمان بما جاء في القرآن فهو دال على وجوب الإيمان بما جاء في السنة، لأن مما جاء في القرآن الأمر باتباع النبي صلى الله عليه وسلم والرد إليه عند التنازع، والرد إليه يكون إليه نفسه في حياته وإلى سنته بعد وفاته.
إليه نفسه صلى الله عليه وسلم.
قال: والرد إليه يكون إليه نفسه في حياته وإلى سنته بعد وفاته
صلى الله عليه وسلم.
فأين الإيمان بالقرآن لمن استكبر عن اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم المأمور به في القرآن؟ وأين الإيمان بالقرآن لمن يرد النزاع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد أمر الله به في القرآن؟ لمن لم يرد النزاع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد أمر الله به في القرآن؟ قال: وأين الإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم الذي أمر به الذي أمر به القرآن لمن لم يقبل ما جاء من في سنته؟ ولقد قال الله تعالى: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. ومن المعلوم أن كثيرا من أمور الشريعة العلمية والعملية جاء بيانها بالسنة، فيكون بيانها بالسنة من تبيان القرآن. وأما العقل فنقول: إن تفصيل القول فيما يجب أو يمتنع أو يجوز في حق الله تعالى من أمور الغيب التي لا يمكن إدراكها بالعقل، فوجب الرجوع فيه إلى ما جاء في الكتاب والسنة.
يعني هذه القاعدة مفيدة جدا، أن باب الأسماء والصفات باب توقيفي، وأن الألفاظ المجملة موقفنا منها التفصيل، فما دل على الحق فهو حق، ونقبله ونرد اللفظ المجمل، وما دل على الباطل فهو باطل ونرد اللفظ المجمل. وأما إذا كان اللفظ غير مجمل ومعناه صحيح فنحن نثبت المعنى بالنص واللفظ من باب الخبر. نعم. لو جاءك إنسان وقال الله جل وعلا يعلم جميع اللغات أو لا يعلم، أنت تستيقن أن هذا المعنى داخل في العموم، والله بكل شيء عليم. إذن هذا ما تتوقف فيه. ما الذي تتوقف فيه؟ لا تتوقف في أفراد ما يدخل في عمومات الصفات، وإنما تتوقف فيما لا يدخل، أو تتوقف في المجملات من الألفاظ. انتبه لهذا. يعني بعض الناس يعني حتى لما تسأل تقول الله عليم بلغة كذا وكذا، يقول ما جاء أنا أتوقف. هذا مو توقف، هذا جهل. الله بكل شيء عليم، ما يصير أن تتوقف في هذه. نعم. أي نعم، إذا كان اللفظ غير مجمل فأنت تنظر فيه، إذا دل على معنى صحيح فأنت تثبت المعنى بالدليل، واللفظ تخبر به عن الله. فأنت تقول مثلا، أضرب لك مثال، لو جاء إنسان وقال الله جل في علاه مفتقر أو ليس بمفتقر، تقول ليس بمفتقر، لأن المعنى ليس بمفتقر يساوي غني، صح ولا لا؟ الله واجب الوجود أو ممكن الوجود؟ تقول واجب الوجود. هذا كله من باب الخبر، والمعنى جاء الدليل عليه. نعم. وأما العقل قلت
يخلص. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى القاعدة الثانية.
لا قلت وأما العقل قرأ. أنا ما سمعتها، تدرون؟ سبحان الله العظيم. وين راح العقل؟ ما أدري. قال وأما العقل فنقول إن تفصيل القول فيما يجب أو يمتنع أو يجوز في حق الله من الأمور الغيب التي لا يمكن إدراكها بالعقل. لاحظوا الآن، في حق الله سبحانه وتعالى الصفات والحقوق، الصفات والحقوق وما يتعلق بالذات لا تخرج عن هذه الأمور الثلاث. مرة ثانية، في حق الله عز وجل، في حق الله سبحانه وتعالى، في ما يتعلق بذاته، فيما يتعلق في صفاته، فيما يتعلق بحقوقه وأفعاله، لا تخرج عن هذه الأحكام الثلاث. يجب على الله، يمتنع على الله، ويجوز على الله. هذه لا تنسى، هذه مسائل مهمة. لكن انتبه للمأخذ، يجب على الله لأنه أوجب على نفسه، لأنه الغني، لأنه الحميد، لأنه الكامل، لا نحن الذين نوجب عليه كما يقوله المعتزلة والمتكلمون. ويمتنع على الله لا لكونه سبحانه وتعالى عياذا بالله عاجزا أو فقيرا، لا، يمتنع على الله لكماله، لغناه. فيمتنع على الله أن يكون له ولد، يمتنع على الله أن يكون له صاحبة، لغناه سبحانه وتعالى. ويجوز، يجوز أن يغضب ويرضى، يجوز أن يرحم ولا يرحم، يجوز أن يرزق ولا يرزق. إذن لاحظوا الآن، تقول يجب في الذات العلية أن تكون مباينة للمخلوقات، هذه وجوب. تقول يمتنع في الذات العلية التشبيه، صح، ما في إشكال. يجوز على الذات العلية أن تجيء وأن تذهب وأن تأتي، يفعل ما يشاء. واضح كلامي؟ نعم. أما هذا الدخول فيما يجب أو يمتنع أو يجوز بالعقل، هذا ضرب من الخيال، هذا ضرب من الخيال. يجب أن يكون هذا الباب مبناه على ما ثبت، مبناه على ما ثبت، فيما نثبت وما لم يثبت فعلى قاعدة الكمال، وفي النقائص النفي المجمل. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى القاعدة الثانية، الواجب في نصوص القرآن والسنة إجراؤها على ظاهرها دون تحريف، لا سيما نصوص الصفات حيث لا مجال للرأي فيها.
القاعدة الأولى والثانية كلاهما مستوحان من كتاب التدمرية، وهو قد أخذها من كتاب الدارمي، فهذه القواعد كلها موجودة منثورة. الواجب في نصوص القرآن والسنة إجراؤها على ظاهرها، هذه مسألة مهمة الآن. لماذا مهمة؟ لعدة أسباب. قبل أن نذكر دليل وجوب إظهار النصوص على الظاهر، يجب أن تنتبه أن هناك أقواما زعموا أن هذه النصوص تشبيه وتخييل، فلا يجرونها على ظاهرها، وطوائف ظنوا أن هذه النصوص فيها أن هذه النصوص خرجت مخرج المجازات فيجب تأويلها. انتبه. فصار الناس ثلاثة أصناف: منهم من ظن في نصوص الكتاب والسنة أنها مجازات واجبة التأويل أو جائزة التأويل، ومنهم من ظن أن نصوص الكتاب والسنة جاءت على ضرب التشبيه، على ضرب التمثيل، فهي لا تجب إجراؤها على ظاهرها. ومنهم من ظن أن ظاهر الكتاب والسنة تخييل لا حقيقة له. وأما أهل السنة والجماعة فيقولون إن نصوص القرآن والسنة يجب إجراؤها على ظاهرها من دون تحريف. المؤولة والمتفلسفة القائلين بالتخييل أو القائلين بالتجهيل، وأن ندرك أن نصوص الصفات على وجه الخصوص لا مجال للرأي فيها. فإذا فهمنا أن نصوص القرآن والسنة ليس فيها مجازات، ليس فيها تخيلات وتخيلات، ليس فيها مجهولات، إذن وجب الإجراء على الظاهر. من الذي يقول أنه يجب التأويل، يجب نفي التمثيل؟ لأن كلها هناك طوائف تقول، يقول الكرخي: وظاهر القرآن وظاهر نصوص القرآن، يقول السبب السادس من أسباب الكفران اعتقاد ظاهر القرآن. أعوذ بالله، كيف ظاهر القرآن يدل على التمثيل؟ هذا ضرب من الخيال. لذلك يجب أن تنتبه، يجب إجراء النصوص على ظاهر، لكن ننتبه أي الظاهر؟ ليس الظاهر الذي أنت فهمته أيها المؤول، ولا الظاهر الذي فهمه المتخيل، ولا الظاهر الذي فهمه المتجهل. ما الظاهر إذن؟ الظاهر الذي كان في زمن التنزيل، الظاهر الذي كان في عرف المنزل، في عرف الصحابة رضوان الله عليه، هذا الذي يجب أن نجري النصوص عليها، لا على أعرافنا ولا على علومنا ولا على فهومنا. أعرافنا متغيرة، فهومنا ناقصة، علومنا متغيرة، فيجب إجراؤه على الظاهر المنزل في زمن التنزيل. نضرب مثال خارج نصوص الصفات. لما تقرأ قوله جل وعلا: ضرب الله مثلا، وضرب الله ضرب الله مثلا الذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما. ما يصير انك انت تنزل خانتاهما على عرفك. العرف عندنا خانة يعني زنا، ما يصير. لازم تفهم ما معنى الخيانة في عرف التنزيل. الخيانة في عرف التنزيل إظهار شيء وإبطان شيء، النفاق. هذه مسألة مهمة. يجي إنسان يقرأ من الجنة والناس، يقول من الجنة يعني الجنة، يقول هذا جهل منك، فما يجوز أن نجري نصوص القرآن على جهله، لا يجوز أن نجري نصوص القرآن على أعرافنا ولا على جهلنا ولا على فهومنا وعقولنا. إذن كيف نجري على ظاهر التنزيل وقت المنزل؟ نعم. ها؟ ها؟ لا لا لا، مو المعروف الكرخي، لا، هذا أحد الأصوليين الأحناف. لا، الكرخي، الكرخي يقول إن أصول الكفر ستة، فذكر السادس، قال اعتقاد ظاهر القرآن عياذا بالله. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: ودليل ذلك السمع والعقل. أما السمع فقوله تعالى: نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. وقوله: إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. وقوله: إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. وهذا يدل على وجوب فهمه على ما يقتضيه ظاهره باللسان العربي، إلا أن يمنع منه دليل شرعي.
قيد عند كلمة باللسان العربي زمن التنزيل، لأن اللسان العربي تغير. ها، تغير، واضح هذا ولا لا؟ حتى الآن، حتى الآن بعض الكلمات في الأعراف مختلف. الحين في عرفكم إذا قالوا فلان شيع فلان، شن تفهم؟ جنازة. شوف، فهم جنازة. طيب في الصعيد شيعت، شيعوه، إيش يعني؟
بعثه
وأرسله. شوف، هي لغة واحدة عربية لكن الأعراف تختلف. شيعه عند أهل الشام يعني راحوا جنازته، شيعه أو شيعوا فلان عند أهل الصعيد يعني بعثوه أو أرسلوه. عراف مختلف، مثل ما قلنا في الرز، الآن العيش عند أهل مصر يعني الخبز، العيش في الكويت يعني شنو؟ الرز، يختلف تماما. نعم.
قال: وقد ذم الله تعالى اليهود على تحريفهم، وبين أنهم بتحريفهم من أبعد الناس عن الإيمان، فقال: أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. وقال تعالى: من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا.
يحرفون الكلم، أي الكلم؟ الكلم المنزل، كلام الله المنزل يحرفونه. فلما ذمهم علمنا أنه لا يجوز أن نعتقد أن هذا مجاز يجب تأويله، أو أن هذا تمثيل يجب تعطيله. نعم.
قال: وأما العقل فلأن المتكلم بهذه النصوص أعلم بمراده من غيره، وقد خاطبنا باللسان العربي المبين، فوجب قبوله على ظاهره، وإلا لاختلفت الآراء وتفرقت الأمة.
نعم.
قال القاعدة الثالثة: ظواهر نصوص.
الآن نضرب مثال. الشيخ ما ذكر مثال. لما يأتي إنسان ويقول لك: أنت الآن ما ترى التأويل؟ تقول له: لا، أنا ما أرى التأويل. فيقول لك: إذا كنت ما ترى التأويل فإن معنى استوى يعني أنه جلس. قل له: هذا المعنى في راسك وليس هو معنى الذي فهمه السلف. الذي فهمه السلف من استوى على وارتفع وصعد واستقر، هذا المعنى أنت جبته، فأنت فهمت من المعنى الظاهري شيء لم يفهمه السلف، فنحن نرد فهمك هذا. واضح هذا ولا لا؟ طيب لو جاء إنسان وقال: وجاء ربك والملك صفا صفا، قال لما قال تثبت القرآن على ظاهري؟ تقول: نعم، أثبت القرآن على ظاهري. قال: ظاهر وجاء ربك أنه لا بد أن يكون في المخلوقات. قلنا: هذا الظاهر الذي أنت فهمته هذا من رأسك، ما هو موجود في القرآن. في القرآن جاء ربك، مو جاء فلان عشان يلزم لما تقول جاء فلان يلزم منه هذا الذي أنت تقول. في القرآن جاء ربك، أنت كيف تجعل مجيء الرب كمجيء العبد؟ عقلك ناقص. لماذا لم يستشكل السلف هذا الاستشكال؟ لكمال علمهم ولنقص علومهم استشكلوا، أولئك لكمال علمهم لم يستشكل. لذلك تابعوا انظروا في القرآن، يسألونك هل في سؤال واحد في باب الصفات؟ هل في سؤال واحد في باب ما يتعلق بالذات العلية؟ في باب ما يتعلق بالحقوق، حقوق الله؟ لا والله، جل أسئلتهم متعلقة بإيش؟ بالأحكام الفقهية، لأن باب العقائد فهموه على وجه الكمال والتمام، يعني هو المقصود الأساس من إرسال الرسل وإنزال الكتب. ووقع عندهم سؤال أو سؤالين فيما يتعلق بالقيامة، بس كمال العلم عندهم. لذلك عوام المسلمين اليوم يقرؤون القرآن والله لا يأتي إلى رؤوسهم الإشكالات التي تأتي إلى رؤوس هؤلاء الذين يزعمون أنهم يسمون نفسهم متنورين مفكرين، يجي عندهم إشكالات لما يقرؤون القرآن. ليش؟ لأن رؤوسهم مليانة بالجراثيم الفلسفية. وهذا أنا أضرب له مثال، لا تنسوا هذا المثال. هذولا مثل إنسان مصاب بالعور في عينه، كل ما شاف أحد واقف قال له اعتدل، يا أخي أنا معتدل، عينك اللي فيه العور. فهم عقولهم ملوثة بالجراثيم، جراثيم إيش؟ جراثيم الفلسفة، جراثيم المنطق، جراثيم الذوق، جراثيم الفلسفة الهندية والشرقية والغربية، فيأتون إلى النصوص الكتاب والسنة، هذه بحاجة إلى التعديل، هذه بحاجة إلى التعديل. ليش يقولون الكلام هذا؟ لأن عقولهم ملوثة، يشوفون الشيء معوج، هو مستقيم في الكتاب والسنة، عقولهم المعوج. فهذا مثله، فيهم عور. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: القاعدة الثالثة، ظواهر نصوص الصفات معلومة لنا باعتبار ومجهولة لنا باعتبار آخر، فباعتبار المعنى هي معلومة، وباعتبار الكيفية التي هي عليها مجهولة.
نعم، وهذه القاعدة عظيمة جدا، وهذه تذكرون أنا ذكرت لكم مثال، وأذكر أنك أنت جاوبتني لما قلت لك جاء، ما معنى جاء بالإنجليزية؟ إيش قلت لي؟ كم مباشرة فهم معنى المجيء، كم آمد قل بالتركية يفهم أي إنسان معنى جاء. لكن لما أنا أقول لك جاء جبريل، كيف جاء جبريل؟ ما نعرف، فهمنا المعنى ما فهمنا الكيف. طيب إذا قال الإنسان جاء ربك، نفهم معنى جاء، ما نعرف كيف جاء، مسألة سهلة. فنقول ظواهر نصوص الصفات معلومة لنا باعتبار المعنى، ومجهولة لنا باعتبار الكيف. باعتبار المعنى محكمات، أوضح شيء في القرآن معاني الأسماء والصفات، وأكثر شيء تكرارا في القرآن الأسماء والصفات، وهو في نفس الأمر مجهولة الكيف، لا يمكن الوصول إليه أبدا. ولذلك قال جل وعلا عن معانيها: هن أم الكتاب، محكمات، هن أم الكتاب. وقال عن الكيفيات: وأخر متشابهات. نعم،
قال: وقد دل على ذلك السمع والعقل، أما السمع فمنه قوله تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب، وقوله تعالى: إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، وقوله جل ذكره: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. والتدبر لا يكون إلا فيما يمكن الوصول إلى فهمه ليتذكر الإنسان بما فهمه منه، وكون القرآن عربيا
لذلك لا يستطيع أي إنسان أن يأتي ويقول: نحن مأمورون بتدبر البعض، نحن مأمورون بتدبر كل القرآن، لأن المعنى في كل القرآن معلوم لنا، ليس في القرآن شيء لا نعلم معناه. لكن في القرآن أشياء وأشياء لا نعلم كيفياتها. أنا سأضرب لكم مثال واحد، لا أذهب إلى ما يتعلق بالخالق ولا بالملائكة. سفينة نوح عليه السلام، قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين، صح؟ شلون؟ يلا بينون الكيفية هذه، شلون الأسد ما أكل الغزالة؟ وين كانوا؟ شلون ركب هذه الحيوانات كلها؟ شو السفينة هذه؟ الإنسان ما يقدر يتخيل. ترى أنا عن نفسي والله ما استطعت أتخيل، جلست كثير لأتخيل شكل سفينة نوح ما قدرت. كيف حملهم؟ ما قدرت. كيف ضبطهم؟ ما قدرت. طيب احنا عجزون الآن نؤمن أن سفينة نوح واستوت على الجودي ولقد تركناها آية، فهل من مدكر؟ لكن كيف؟ طيب هذا شيء مخلوق صنعه مخلوق ما نعرف. طيب إذا كان هكذا فيجب أن ندرك أن القرآن كل ما فيه معلوم المعنى، لكن فيه أشياء وأشياء مجهولة الكيفيات، سواء ما يتعلق بالذات العلية أو بالمخلوقات الغيبية أو حتى بالمخلوقات المشاهدة السابقة أو المخلوقات المشاهدة اللاحقة. يسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. يلا ادخلوا لي الآن بعقولكم، شلون الجبال تصير قاعا صفصفا؟ كيف يجعلها؟ بالعقل ما نعرف. احنا نعرف شيء واحد، كن فيكون، لكن كيف يكون ما نعرف. بصاروخ؟ هذا عقلك اللي يقول، لأن عقلك شايف الصواريخ. بنيزك؟ أخبار ناسا اللي تقول، وانت سمعت فصدقت، لكن الأفضل كيف مجهول ما نعرف. إذن لابد أن تتقرر هذه المسألة في عقلك وقلبك، أن القرآن نفهم كل معناه. إذا ما فهمت أن تعلم التفسير، فما جاء أحد من المفسرين قال هذه الكلمة ما نعرف معناها، ما جاء أحد من المفسرين. لكن كثير من المفسرين يقول وهذه الكيفية لا نعلمها، كيف كان كذا لا نعلم، كثير يقول. فما في إشكال عندنا أبدا، ما في إشكال. فإن قال طيب ألف لام ميم كاف ها يا عين، قلنا المشكلة في رأسك وليس المشكلة فيما كتاب ربنا، ليس المشكلة في رأسك لا ما في كتاب ربنا. ألف لام راء حروف، الحروف لا تطلب لها المعاني، اسأل عن المقصد من إتيانها بها، هذه مسألة ثانية. نحن هذا مثل اللي يقول لك ألف لام راش معناه، قل له شو اسمك؟ يقول لك أحمد، قل له ما معنى في أحمد؟ يلا جاوب، وانت تسوي لك فذلك، ما معنى الألف في أحمد؟ ايش راح يقول يا أبو عبد العزيز؟ ينشعم يسكت، ليش؟ ما يعرف. طيب يا أخي الحروف ما تطلب لها المعاني، الحروف إنما إذا جيء بها مستقلة يسأل عن الإتيان بالحكمة من الإتيان بها. فأنت لما تسوي مسألة تقول ألف با تا ثا، واحد يجي يسأل ما الحكمة في وضع المسائل على صورة ألف با تا ثا، يجيك اللي فاهم يقول لك ليسهل عليك الحفظ، صح ولا لا؟ مسألة سهلة ترى. نعم
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى وكون القرآن عربيا ليعقله من يفهم العربية يدل على أن معناه معلوم، وإلا لما كان فرق بين أن يكون باللغة العربية أو غيرها. وبيان النبي صلى الله عليه وسلم القرآن للناس شامل لبيان لفظه وبيان معناه. وأما العقل فلأن من المحال أن ينزل الله تعالى كتابا أو يتكلم رسوله صلى الله عليه وسلم بكلام يقصد بهذا الكتاب وهذا الكلام أن يكون هداية للخلق، ويبقى في أعظم الأمور وأشدها ضرورة مجهول المعنى بمنزلة الحروف الهجائية التي لا يفهم منها شيء، لأن ذلك من السفه الذي تأباه لأن ذلك من السفه الذي تأباه حكمة الله تعالى. وقد قال الله تعالى عن كتابه: كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير.
فالقرآن كله محكم باعتبار المعنى، والقرآن كله متشابه باعتبار أن بعضه يشبه بعضا ولا تناقض بينها، والقرآن كله محكم باعتبار المعنى وفيه كيفيات متشابهات لا يعلم. نعم.
قال: هذه دلالة السمع والعقل على علمنا بمعاني نصوص الصفات، وأما دلالتهما على جهلنا.
اكتب هنا في دلالة العقل، في دلالة العقل اكتب تحت: وقد دل العقل الاستقرائي أن المفسرين فسروا جميع القرآن ولم يتوقفوا في معنى كلمة، ولكنهم توقفوا في كيفيات بعض الأشياء المذكورة في القرآن. نعم.
قال: هذه دلالة السمع والعقل على علمنا بمعاني نصوص الصفات، وأما دلالتهما على جهلنا لها باعتبار الكيفية فقد سبقت في القاعدة السادسة من قواعد الصفات. وبهذا علم بطلان مذهب المفوضة الذين يفوضون علم معاني نصوص الصفات ويدعون أن هذا مذهب السلف، والسلف بريئون من هذا المذهب، وقد تواترت الأقوال عنهم بإثبات المعاني لهذه النصوص إجمالا أحيانا وتفصيلا أحيانا، وتفويضهم الكيفية إلى علم الله عز وجل.
كان الناس على عقيدة واحدة في باب الأسماء والصفات وفي غيرها من الأبواب، ثم في باب الأسماء والصفات على وجه الخصوص أول فرقة نشأت هي فرقة الجهمية في باب الأسماء والصفات. والجهمية هم الذين زعموا التعطيل ورفعوا راية التعطيل في باب الأسماء والصفات. إذن لاحظوا، أهل السنة المثبتون إثباتا بلا تعطيل وتنزيها، إثباتا بلا تمثيل وتنزيها بلا تعطيل. فجاءت المعطلة الجهمية عطلوا، في مقابلهم خرجوا أقوام مثلوا مثل الهشامية والسالمية وقيل الكرامية أيضا. ثم لما ضعفت دولة الجهمية وخافوا على أنفسهم تستروا بالتفويض، فجاء التفويض. فالأبواب في باب الأسماء والصفات أبواب الضلالة ثلاثة: تعطيل، تمثيل، تفويض. انتبه من هؤلاء. المعطلة يرومون التحريف، المشبهة يرومون الإثبات ولا ينزهون الله جل وعلا، والمفوضة يقولون نثبت اللفظ بلا معنى. يعني لو تسألهم ما معنى الرحمن على العرش استوى، قال الرحمن فهمناه، على العرش استوى ما فهمناه. ليش؟ الله خاطبك بلغة الجن؟ غير غريب. إن قلت أنا ما فهمت فاسأل الذين فهموا، أما أنك تتحكم على كتاب الله وتقول إنه لا يفهم فأنت جعلت عقلك حاكما على كتاب الله. ولذلك كانت المفوضة نشأت متأخرة في نهاية القرن الثالث الهجري، ظهر التفويض في نهاية، ثم شربها بعض المنتسبين إلى السنة مع الأسف، وظنوا أنهم ناس زينين. ليش؟ يقولون الله أعلم. طيب الله أعلم مو في كل وقت زين. نعم.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه المعروف بالعقل والنقل المقبول،
ويعرف بدرء التعارض العقل والنقل أيضا، ويعرف بالدرء أيضا. نعم.
المطبوع على هامش منهاج السنة، وأما التفويض فمن المعلوم أن الله أمرنا بتدبر القرآن وحضنا على عقله وفهمه، فكيف يجوز مع ذلك أن يراد منا الإعراض عن فهمه ومعرفته وعقله؟ إلى أن قال: وحينئذ فيكون ما وصف الله به نفسه في القرآن أو كثير مما وصف الله به نفسه لا يعلم الأنبياء معناه، بل يقولون كلاما لا يعقلون معناه. قال: ومعلوم أن هذا قدح في القرآن والأنبياء، إذ كان الله أنزل القرآن وأخبر أنه جعله هدى وبيانا للناس، وأمر الرسول صلى الله عليه وسلم أن يبلغ البلاغ المبين وأن يبين للناس ما نزل إليهم، وأمر بتدبر القرآن وعقله. ومع هذا فأشرف ما فيه وهو ما أخبر به الرب عن صفاته لا يعلم أحد معناه، فلا يعقل ولا يتدبر ولا يكون الرسول بين للناس ما نزل إليهم ولا بلغ البلاغ المبين. وعلى هذا التقدير فيقول كل ملحد ومبتدع: الحق في نفس الأمر ما علمته برأيي وعقلي، وليس في النصوص ما يناقض ذلك، لأن تلك النصوص مشكلة متشابهة.
هذا التفويض كان سبب إلى أن يزعم بعض المجتهدين حتى في أصول الفقه أن الحق ما وصل إليه عقولنا، وليس في نفس الأمر لله حكم، عياذا بالله. يعني ما لو عقلك قال أن الشرك هذا صح معناته هذا هو الحكم الله، أعوذ بالله، هذا كلام خطير ترى. إذا أنت قلت نحن لا نعلم معاني أسماء وصفات الله عز وجل وهو أوسع باب، طيب يجيك القرمطي يقول نحن لا نعلم ولا شيء من القرآن، يلا ما نفهم من الصلاة شيء، شو أنت بترد عليه؟ تبي تقول لا صلاة معلومة في اللغة، يبي يقولك طيب استواء معلوم في اللغة، إيش معنى مجهولك مجهول ومجهولي ليس بمجهول، على كيفك. نعم.
قال: لأن تلك النصوص مشكلة متشابهة ولا يعلم أحد معناها، وما لا يعلم أحد معناه لا يجوز أن يستدل به، فيبقى هذا الكلام سدا لباب الهدى والبيان من جهة الأنبياء، وفتحا لباب من يعارضهم، ويقول إن الهدى والبيان في طريقنا لا في طريق الأنبياء، لأننا نحن نعلم ما نقول ونبينه بالأدلة العقلية، والأنبياء لم يعلموا ما يقولون فضلا عن أن يبينوا مرادهم. فتبين أن قول أهل التفويض الذين يزعمون أنهم متبعون للسنة والسلف من شر أقوال أهل البدع والإلحاد. انتهى كلام الشيخ، وهو كلام سديد من ذي رأي رشيد وما عليه مزيد، رحمه الله تعالى رحمة واسعة وجمعنا به في جنات النعيم.
لماذا المفوضة شر أقوال أهل البدع؟ أولا لأنهم عطلوا الله عن الصفات، فشابهوا من؟ المعطلة، أحسنت، الجهمية، شابهوا المعطلة الجهمية. ثانيا أنهم زادوا على الجهمية بزعمهم أن هذه النصوص لا تفهم معانيها، الجهمية قالوا نفهم معانيها بس نأولها، هذه لاحظ الآن. ثالثا أنهم كانوا سببا لوجود القرمطية، لفتح الباب على الباطنية، باطنية قالوا ما نفهم من القرآن اللي أنتم فهمتوه، لا نفهم كذا وكذا، أو لا نفهم شيء، نكل الأمر لشيوخنا كيف ما فهموا، إلى رؤوسنا كيف ما نطقوا، إلى عقولنا كيف ما فهموا، فصار ضلال فوق ضلال. هم شر أهل البدع لأنهم سدوا الباب الهدى من طريق القرآن والسنة على ما عندهم من التعطيل الزائد، وهذا أمر خطير أيها الإخوة. ولذلك تجد في بعض كتبهم من يقول البراهين العقلية، تقول قال الله قال الرسول، قال لا هذه ما هو براهين، عياذا بالله. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: القاعدة الرابعة: ظاهر النصوص ما يتبادر منها إلى الذهن من المعاني، وهو يختلف بحسب السياق وما يضاف إليه الكلام، فالكلمة الواحدة يكون لها معنى في سياق ومعنى آخر في سياق، وتركيب الكلام يفيد معنى على وجه ومعنى آخر على وجه.
هذا المسألة مهمة جدا. ما هو ظاهر النص؟ هل ظاهر النص هو المعنى المفرد، أو ظاهر النص هو المعنى المركب، أو ظاهر النص هو المفرد المركب في السياق؟ شوف ثلاثة أشياء. فإن اللغة العربية لغة واسعة، الكلمة الواحدة المفردة لها مدلول، فإذا ركبت صار لها مدلول، وإذا جاء في سياق صار لها مدلول، سواء كان السياق صوتيا أو كان السياق سباقيا ولحاقيا، فلا بد أن ننتبه. فما يجوز لإنسان أن يأتي ويقول مثلا: فثم وجه الله قبلة الله. عجل، وين ما يجي الوجه معناها القبلة يا أخي، مو على كيفك. الكلمة في حال الإفراد لها معنى، في حال التركيب لها معنى، في حال السياق لها معنى. هذه مسألة مهمة لابد أن ننتبه لها، وإلا حرفنا في الكتاب والسنة. أنا سأضرب لكم مثال غير ما ذكره الشيخ حتى بس نفهم أنه كيف في حال التركيب يختلف. أنا لما أقول وجه، كيف تترجم وجه؟ فيس. فهمنا المعنى في حال إيش؟ المفردة، صح؟ طيب الآن شوف المعنى شو راح يتغير. وجه الأرض، تغير المعنى، تغير المعنى. طيب وجه الإنسان، تغير المعنى، صح؟ طيب وجه المسألة، تغير المعنى. ليش تغير المعنى؟ بالتركيب، تركيب إضافي فقط تغير المعنى. طيب كيف لو جعلت التركيب الإضافي في سياق؟ أيضا راح يتغير المعنى. فأنت تقول مثلا، لما أنا قلت وجه الأرض هناك بس كنت تتصور أن المقصود عموم وجه الأرض. طيب إذا قلت وجه الأرض مخضر، ما يخطر ببالك أن المقصود البحر. ليش؟ لأن الآن سياق الكلام في المخضر، تغير المعنى، صح ولا لا؟ فلا بد أن ننتبه. ننتبه. أهل البدع ماذا يفعلون؟ ينظرون للمفرد فيلزمونك به في كل مكان، أو ينظرون للمركب فيلزمونك به في كل مكان، أو ينظرون للسياق فيلزمونك به في كل مكان. فأنت كن ذكيا لبيبا، افهم في حال الإفراد، في حال التركيب، في حال السياق والسباق واللحاق. نعم.
قال: فلفظ القرية مثلا يراد به القوم تارة، ومساكن القوم تارة أخرى، فمن الأول قوله تعالى: وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا شديدا.
لما قال معذبوها مهلكوها، ما يتبادر للذهن أن الهلاك والتعذيب يرجع إلى الجمادات، ما يتبادر للذهن إلا أن المقصود المستحقين للهلاك وهم السكان. شوف، أيوة، يراد به القوم تارة، هذا الأول. ومن الثاني مساكن القوم. نعم.
قال: ومن الثاني قوله تعالى عن الملائكة ضيف إبراهيم: إنا مهلكوا أهل هذه القرية.
نعم.
قال: وتقول: صنعت هذا بيدي، فلا تكن اليد كاليد في قوله تعالى: لما خلقت بيدي، لأن اليد في المثال أضيفت إلى المخلوق فتكون مناسبة له، وفي الآية أضيفت إلى الخالق فتكون لائقة به، فلا أحد سليم الفطرة صريح العقل يعتقد أن يد الخالق كيد المخلوق أو بالعكس.
لماذا؟ لأن اللفظ المفرد ركبه، فلما ركب تغير المعنى، تغير المعنى. مثل هذا أيضا، لما أنت تقول، لاحظ، صنعت هذا بيدي، أنت تفهم الآن أن هذا اليد المخلوق، لما قال جل وعلا ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، أنت تفهم أن اليد أضيف إلى الله فهي يد الخالق غير. طيب بما كسبت أيديكم غير. نعم.
قال وتقول ما عندك إلا زيد وما زيد إلا عندك، فتفيد الجملة الثانية معنى غير ما تفيده الأولى.
يعني لاحظ الآن ما عندك إلا زيد حصر، طيب ما زيد إلا عندك إثبات وتقرر بدون حصر. نعم.
مع اتحاد الكلمات لكن اختلف التركيب فتغير المعنى. إذا تقرر هذا فظاهر نصوص الصفات ما يتبادر منها إلى الذهن من المعاني، وقد انقسم الناس فيه إلى ثلاثة أقسام.
طبعا المقصود بالذهن الذهن السليم من جراثيم الفلسفة والمنطق والذوق والوجد. نعم.
قال وقد انقسم الناس فيه إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول من جعل الظاهر المتبادر منها معنى حقا يليق بالله عز وجل وأبقوا دلالتها على ذلك، وهؤلاء هم السلف الذين اجتمعوا على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، والذين لا يصدق لقب أهل السنة والجماعة إلا عليهم، وقد أجمعوا على ذلك كما
نقول. اكتب هنا وهؤلاء هم السلف، اكتب وهم أهل الأثر وهم الذين لا يرون الحجة إلا في القرآن والسنة. نعم. وعليهم يصدق لقب أهل السنة والجماعة.
قال وقد أجمعوا على ذلك كما نقله ابن عبد البر، فقال أهل السنة مجمعون على الإقرار بالصفات الواردة كلها في القرآن والسنة والإيمان بها وحملها على الحقيقة لا على المجاز، إلا أنهم لا يكيفون شيئا من ذلك ولا يحدون فيه صفة محصورة. وقال القاضي أبو يعلى في كتاب إبطال التأويل لا يجوز رد هذه الأخبار ولا التشغل بتأويلها، والواجب حملها على ظاهرها وأنها صفات الله لا تشبه صفات سائر الموصوفين بها من الخلق، ولا يعتقد التشبيه فيها، لكن على ما روي عن الإمام أحمد وسائر الأئمة انتهى. نقل ذلك عن ابن عبد البر والقاضي شيخ الإسلام ابن تيمية.
نقل ذلك عن ابن عبد البر والقاضي شيخ الإسلام فاعل.
نعم. نقل ذلك عن ابن عبد البر والقاضي شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى الحموية من مجموع الفتاوى لابن القاسم، وهذا هو المذهب الصحيح والطريق القويم الحكيم، وذلك لوجهين. الأول أنه تطبيق تام لما دل عليه الكتاب والسنة من وجوب الأخذ بما جاء فيهما من أسماء الله وصفاته، كما يعلم ذلك من تتبعه بعلم وإنصاف. الثاني أن يقال إن الحق إما أن يكون فيما قاله السلف أو فيما قاله غيرهم، والثاني باطل لأنه يلزم منه أن يكون السلف من الصحابة والتابعين لهم بإحسان تكلموا بالباطل تصريحا أو ظاهرا، ولم يتكلموا مرة واحدة لا تصريحا ولا ظاهرا بالحق الذي يجب اعتقاده، وهذا يستلزم أن يكونوا إما جاهلين بالحق وإما عالمين به لكن كتموه، وكلاهما باطل. وبطلان اللازم يدل على بطلان الملزوم، فتعين أن يكون الحق فيما قاله السلف دون غيرهم.
هذه قاعدة مضطردة عند العقلاء بيننا وبينهم، أن بطلان اللازم يدل على بطلان الملزوم، هذه قاعدة عقلية لا أحد يختلف فيها. فإذا قلنا لهم، إذا قلتم إن هذا الظاهر ليس مراد، يستلزم أن يكونوا إما جاهلين بالحق أي الصحابة والتابعين، وإما عالمين به لكن كتموه ولم يبينوا الذي أنتم تبينونه، فلا يستطيعون أن يقولوا أن الصحابة كانوا جاهلين بالحق، ولا يستطيعون أن يقولوا أنهم كانوا عالمين به، فعدم التزامهم باللازم دليل على فساد قولهم ولذلك بطلان اللازم يدل على بطلان الملزوم. مثال ذلك لو قال القائل الرحمن عرش استوى يعني استولى، تقول لازمه في اللغة العربية الاستيلاء يكون بعد الخروج من الملكية، معناه كان في ملك الغير. قال لا أنا ما أقول أنه في ملك الغير، إذن تفسيره بالاستيلاء باطل. فإن قال أنت تقول استوى، استوى لازمه أنه محتاج على المستوي عليه، قلنا هذا في المخلوق، الله ليس محتاج، انتهى. نعم.
أحسن الله إليكم. قال القسم الثاني: من جعل الظاهر المتبادر من نصوص الصفات معنى باطلا لا يليق بالله، وهو التشبيه، وأبقوا دلالتها على ذلك، وهؤلاء هم المشبهة، ومذهبهم باطل محرم من عدة أوجه. الأول: أنه جناية على النصوص وتعطيل لها عن المراد بها، فكيف يكون المراد بها التشبيه وقد قال الله تعالى ليس كمثله شيء؟
ليس كمثله شيء، هل تعلم له سمية؟ فلا تجعل الله أندادا، ولم يكن له كفوا أحد. نعم.
الثاني: أن العقل دل على مبينة الخالق للمخلوق في الذات والصفات، فكيف يحكم بدلالة النصوص على التشابه بينهما؟ الثالث: أن هذا المفهوم الذي فهمه المشبه من النصوص مخالف لما فهمه السلف منها فيكون باطلا. فإن قال المشبه أنا لا أعقل من نزول الله ويده إلا مثل ما للمخلوق من ذلك، والله تعالى لم يخاطبنا إلا بما نعرفه ونعقله، فجوابه من ثلاثة أوجه: أحدها أن الذي خاطبنا بذلك هو الذي قال عن نفسه ليس كمثله شيء، ونهى عباده أن يضربوا له الأمثال أو يجعلوا له أندادا، فقال فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون، وقال فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وكلامه تعالى كله حق يصدق بعضه بعضا ولا يتناقض. ثانيها أن يقال له ألست تعقل لله ذاتا لا تشبه الذوات، فسيقول بلى، فيقال له فلتعقل له صفات لا تشبه الصفات، فإن القول في الصفات كالقول في الذوات، ومن فرق بينهما فقد تناقض. ثالثها أن يقال ألست تشاهد في المخلوقات ما يتفق في الأسماء ويختلف في الحقيقة والكيفية، فسيقول بلى، فيقال له إذا عقلت التباين بين المخلوقات في هذا فلماذا لا تعقله بين الخالق والمخلوق، مع أن التباين بين الخالق والمخلوق أظهر وأعظم، بل التماثل مستحيل بين الخالق والمخلوق كما سبق في القاعدة السادسة من قواعد الصفات.
أقول لكم قولا إنما تبين لي من خلال تتبع الواقع والكتب أن شرك المشركين سببه التشبيه، وإنكار الرب عز وجل سببه التعطيل، فالتشبيه نهايته الشرك، والتعطيل نهايته الإلحاد. هذه قاعدة. لو سألت المشركين لماذا تدعون أن لله ابنا، قال احنا محتاج إلى الابن، شبه الله بالخلق. لماذا تقول أن الله له وسطاء ونظراء، قال الملك له وسطاء وزراء. فكل شرك في الوجود سببه التمثيل، وكل إلحاد سببه التعطيل. هذه مسائل مهمة، ترى نكتفي بهذا القدر، نقف على القسم الثالث لأنهم مؤولة محرفة راح يصدعون رأسنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.